علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام في مبحث الأوامر إلى نقطة خامسة وهي من أهم النقاط المثارة في هذا الباحث ويترتب عليها من الثمرات الفقهية كثير جدا جدا في مقام الاستنباط. وحاصل ما يبحث في هذه النقطة هو أن بعد أن انتهينا إلى أن مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الوجوب، فحينئذ نسأل ونبحث حول منشأ دلالتهما على الوجوب. مادة الأمر تدل على الوجوب، ولكن ما هو منشأ دلالتها على الوجوب؟ وصيغة الأمر تدل على الوجوب عليكم السلام، ولكن ما هو منشأ دلالتها على الوجوب؟ هذان البحثان قد يفردان في الكتب الأصولية الأخرى، فيبحث أولا حول منشأ دلالة المادة على الوجوب، ويبحث ثانيا في مباحث الصيغة حول منشأ دلالة الصيغة على الوجوب. إلا أن البحثين يشتركان في كيفية العرض، في كيفية المعالجة، في وحدة النقاط والنكات. لذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه دمج بين البحثين وجعلهما بحثا واحدا، البحث حول منشأ دلالة الأمر ودلالة مادة الأمر ومنشأ دلالة صيغة الأمر على الوجود. ما هو؟ هل هو الوضع أم هو الإطلاق أم هو حكم العاقل؟ في المسألة مسالك ثلاثة. المسلك الأول ما طرحه المحقق الآخر أعلى الله مقامه الشريف، وحاصل ما تبناه في كفايته أن دلالة الوجوب، أن دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب هي بحكم الوضع، سبب الوضع. فإن مادة الأمر موضوعة، لماذا؟ موضوعة لخصوص الطلب الناشئ عن الملاك الإلزامي، يعني الذي لا ترخيص في تركه، بينما صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة عن الملاك الإلزامي أيضا الذي لا يجتمع مع الترخيص في التارك. فالواضع حينما وضع مادة الأمر أمرا وضعها لحصة خاصة من الطلب وهي الطلب الإلزامي، وكذلك عندما وضع الهيئة هيئة إفعال وضعها لحصة خاصة من الطلب أو من النسبة الطلبية، وهي ماذا؟ وهي النسبة الإلزامية، النسبة الإرسالية الإلزامية. فبحكم الوضع ماذا؟ نستفيد الوجوب من مادة الأمر من ناحية، ومن صيغة الأمر من ناحية أخرى. ودليلنا على ذلك هو التبادر، فإن المتبادر من كلمة أمر هو أي شيء؟ هو الوجوب. عندما مثلا يقال زيد أمر ولده بعمل كذا يتبادر من هذه العبارة، يتبادر من هذه المفردة أنه أوجب عليه أن يفعل ذلك بحيث لا يسوغ له في ترك الأمر. كذلك عندما يقول الإنسان لشخص آخر افعل هذا الأمر مثلا وكان هذا الأمر صادرا عنه بما هو عال، بما هو عال لا بما هو مساو، فحينئذ أيضا العرف يستفيدون الوجوب من ذلك، يقولون أمره بذلك، كما لو صدر الأمر من الوالد لولده أو من المدرس ماذا من المدرس لتلميذه أو من غير ذلك على أي حال، من المولى لعبده إذا صدر من العالي إلى الداني قال له اشتري كذا اضرب كذا افعل كذا، فإن العرف يتبادر لديهم الوجوب من الصيغة. إذن المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية يدعي أن مادة الأمر وصيغة الأمر موضوعتان للوجوب للحصة الخاصة من الطلب وهي الحصة الإلزامية، ودليله الذي يعتمد عليه هو ماذا؟ هو التبادر. إنما قد مر عليكم في بعض مباحث الأصول وإن لم يشر إليه السيد الشهيد في هذه الحلقة في الحلقة الثانية وفي أصول الشيخ المظفر وفي الكفاية وفي غير ذلك، أن التبادر لا يكون حجة إلا فيما لو كان تبادرا حقيا، بمعنى أن التبادر إذا كان من حق اللفظ فإنه يكون دليلا على الوضع، يكون حجة معتمدا، وأما إذا كان التبادر يعتمد على القرائن الأخرى المقترنة باللفظ فإن هذا التبادر لا يكون حجة، وذلك لأنه عندما يتبادر معنى من لفظ معين أو بعبارة أخرى عندما ينسبق معنى من لفظ معين، تسمع لفظ الإنسان ينسبق معنى معين في ذهنك، تسمع لفظ الأسد ينسبق معنى معين في ذهنك، هذا الانسباق الذي هو التبادر لا يخلو إما أن يكون هذا الانسباق بسبب العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، وإما أن يكون بسبب القرينة، وإما أن يكون بسبب الوضع ولا شق ثالث، إما بسبب الوضع إما بسبب العلقة الذاتية إما بسبب القرينة. بسبب العلقة الذاتية تبين بطلانه في مبحث الوضع حيث ذكروا هناك لا توجد علقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني، ولا بسبب القرينة لأن الفرض أن ماذا؟ أن المعنى ينسبق من ذات الله من حق الله، فإذا لم يكن لا من العلقة الذاتية ولا من القرينة يتعين أن يكون بسبب ماذا؟ بسبب الوضع، فيكون التبادر علامة الوضع، يكون التبادر علامة على أنه ماذا؟ على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. هذا واضح أو لا؟ فحينئذ صاحب الكفاية يقول نحن يتبادر لدينا معنى الوجوب من مادة الأمر، ويتبادر لدينا أيضا معنى الوجوب من صيغة الأمر، وليست هنالك علقة ذاتية بحسب المحقق أصوليا بين لفظ الأمر وبين الوجوب، وليست هنالك علقة ذاتية بين صيغة الأمر وبين الوجوب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ليس هنالك أيضا ماذا قرينة نستفيد منها الوجوب من خلال صيغة الأمر، أو نستفيد منها الوجوب من خلال مادة الأمر، فيتعين أن يكون هذا الانسباق انسباق الوجوب من المادة ومن الهيئة. من أين؟ من الواضع، أن يكون مسببا عن الواضع. لذلك كلام صاحب الكفاية بهذا المقدار متين. فإن نحن استطعنا أن نثبت أن التبادر ليس ناشئا إلا عن القرينة، فحينئذ نستطيع أن نخدش في مبنى، في أساس مبنى. وأما إذا لم نثبت أن هذا التبادر متولد عن القرينة، فحينئذ يكون كلام صاحب الكفاية متينا وتاما. لذلك ينبغي البحث حول المسلكين الآخرين، إذ لعل حكم العاقل بناء على تماميته هو القرينة التي نستفيد منها الانسباق، ولعل الإطلاق كما سيأتي هو القرينة التي ماذا يستفاد منها انسباق الوجوب من مادة الأمر أو من صيغة الأمر. فحتى نعلم أن كلام الآخر تام أو ليس بتام، لا بد من ملاحظة المسلكين الآتيين. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني ما بنى عليه شيخ المحققين النائيني قدس الله نفسه الزكية وتبعه فيه سيد الأساطين السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وذهب إليه كثير من تلامذته بنوا على هذا المسلك، وهو المسلك القائل بأن منشأ دلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب هو حكم العاقل، وتقريب ذلك بما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه هنا. وهذا التقريب يحتاج إلى التفات من أجل مقارنته بعد ذلك بالتقريب الذي يستفاد من نفس كلام الشيخ النائيني والسيد الخوئي. السيد الصدر يقرب هذا المسلك بأن الطلب إذا صدر من المولى لعبده، إذا صدر الطلب من المولى لعبده، فإن العبد بحكم عبوديته يرى لزوم امتثال أمر مولاه، وهذا واضح. فحينئذ إذا صدر هذا الأمر الذي يرى العبد بمقتضى عبوديته لزوم امتثاله، إذا صدر ولم يقترن معه ترخيص، حكم العقل ماذا؟ بلزوم امتثاله، إذ المولى أمر ولم يرخص في مخالفة أمره. إذن ماذا؟ إذن ينتزع العقل حينئذ الوجوب من هذا الطلب، ويكون هذا الطلب ماذا؟ إلزاميا وجوبيا. بينما إذا صدر الطلب من المولى مقترنا بالترخيص في الترك، العبد يفهم أن المولى يطلب منه ولكن لا يلزمه، بدليل أنه سوغ له في الدار، فحينئذ يحكم العقل بالاستحباب، باستحباب امتثال ذلك الأمر، إذ لو كان الأمر لازما لما رخص المولى في مخالفته، فلما رخص يدرك العقل بأن هذا الأمر ليس لازما بل هو محبوب لمولاه. فإذا مادة الأمر وصيغة الأمر ليستا موضوعتين، لماذا؟ لخصوص الطلب الوجوبي، لخصوص الطلب الإلزامي كما يقول صاحب الكفاية. مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، وكذلك صيغة الأمر موضوعة لمطلق النسبة الإرسالية. مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب الأعم من كونه طلبا واجبا أو طلبا مستحبا بحسب الوضع وبحسب الاستعمال أيضا. غاية ما هناك أن المولى، أن العقل عفوا، أن العبد إذا وجد بأن ذلك الطلب غير مقترن بترخيص، بمقتضى عبوديته لمولاه يرى أنه طلب لا بد من امتثاله فينتزع الوجوب له. وإذا وجد المكلف ذلك الطلب مقترنا بترخيص ماذا؟ ينتزع حينئذ العقل ماذا؟ حكم الاستحباب منه. وإلا فنفس مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، وأيضا المولى استعملها في مطلق الطلب، لم يستعملها في حصة خاصة، إنما استفيدت الحصة الخاصة من حكم العقل بمقتضى العبودية، بمقتضى الرقية. كذلك الكلام بالنسبة إلى صيغة الأمر، فإنها موضوعة لمطلق النسبة الإرسالية ومستعملة في مطلق النسبة الإرسالية، وإنما العقل بعد ذلك يستفيد أن هذه النسبة الإرسالية نسبة إلزامية إن لم تقترن بالترخيص، أو نسبة غير إلزامية إذا اقترنت بالترخيص. هذا كلام المحقق النائيني. السيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف قال بأن هذا الكلام يمكن أن تلاحظ عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أنت يا مولانا النائيني تقول بأن كل أمر، كل طلب إذا صدر من المولى ولم يقترن بالترخيص فإنه يكون دالا على ماذا؟ على الإلزام والوجوب. نقول لك بأن هذا ليس بمقترض، فرب أمر يصدر من المولى، رب طلب يصدر من المولى ولا يكون مقترنا بالترخيص، مع ذلك العقل لا ينتزع منه الوجوب. متى؟ فيما لو اطلع العبد على ملاك الحكم ووجد ملاك الحكم ضعيفا ليس قويا، إذا وجد ملاك الحكم ضعيفا ليس قويا فإن العقل حينئذ يحكم بأن هذا الأمر ماذا؟ غير ملزم، غير إلزامي، مع أن الأمر لم يقترن به ترخيصا، بحسب الفرض أن هذا الأمر لم يقترن به ترخيص، مع ذلك العقل لا يحكم بالإلزام لاطلاعه على كون ملاك الحكم ضعيفا. مما يعني أن حكم العقل بالإلزام لا يدور مدار صدور الترخيص وعدم صدور الترخيص، وإنما يدور مدار استكشافه لقوة ملاك الحكم وضعف ملاك الحكم. فإذا استكشف أن الحكم ضعيف لم يحكم بالإلزام، وإذا استكشف أن الملاك قوي حكم بالإلزام. فالمدار ليس على ورود الترخيص وعدمه، وإنما المدار على قوة الملاك وضعف الملاك. إذن فقولك بأن العقل يحكم بلزوم الامتثال والوجوب كلما صدر الطلب من غير أن يقترن بترخيص، هذه الكلية منقوضة. هذا أولا. ثانيا، لو صدر لدينا دليلان، أحد هذين الدليلين عام والدليل الآخر خاص، وكان الدليل الخاص مشتملا على الأمر، مثلا لو صدر عن الشارع المقدس قوله لا تكرم أحدا من الناس، ثم صدر عنه في خطاب خاص أكرم العالم من الناس، الأصوليون يقولون في مثل هذا النحو من الأدلة إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا يجمع بينهما بحمل الخاص على العام، ويخصص العام بالخاص لأنه أخص منه دلالة. فيقولون بأن ما دل على وجوب إكرام العالم يخصص ما دل على عدم إكرام أحد، صحيح أو لا؟ فحينئذ يجمع بين العام والخاص جمعا عرفيا بحمل الخاص على العام ويخصص به، وما ذلك إلا لأن الأصوليين يرون بأن الأمر موضوع للوجوب، صيغة الأمر موضوعة للوجوب. فحينئذ عندما يقول الشارع أكرم العالم يدل هذا اللفظ على أي شيء؟ على وجوب الإكرام، والدلالة على وجوب الإكرام أخص من الدلالة التي دل عليها العام. مثلا حتى أنه أنا التقريب الذي ذكرته المثال يعني فيه مشكلة، وهو أنه أنا قلت لا تكرم أحدا على سبيل النهي، حينئذ لا، هذا ما يكون هنا تخصيص عام وخاص، بل يكون بينهما تعارض. لا، خلوها أنه لا يجب إكرام أحد من الناس مثلا، أو يباح لك أن تكرم أي أحد من الناس مثلا، ثم يقول أكرم العالم، هذا يخصص ذلك الدليل العام. إذا كان الدليل العام استفاد منه الإباحة، إباحة الإكرام، فعندما يأتي الدليل الخاص أكرم العالم يستفاد منه ماذا؟ وجوب الإكرام. وجوب الإكرام مدلول أخص من إباحة الإكرام يخصصه بناء على وضع مادة الأمر وصيغته. لماذا؟ للوجوب. فعلى مسلك مشهور الأصوليين يجمع بين الدليل العام والخاص بتخصيص العام بالخاص، وهذا جمع عرفي لا يرتاب فيه أحد من العور.
بينما على مسلك المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية لا يمكن التعويل على هذا الجمع العرفي. لماذا؟ لأن المحقق النائيني يقول بأن مادة الأمر وصيغة الأمر ليست موضوعة لماذا؟ للوجوب، وإنما الوجوب يستفاد من حكم العقل. مادة الأمر وصيغة الأمر موضوعتان لمطلق الطلب، فالشارع المقدس في المثال عندما يقول أكرم العالم لم يستخدم هذه المفردة في الحصة الخاصة من الطلب في الوجوب، وإنما استخدمها في مطلق الطلب. العقل حينئذ يأتي دوره أنه يستفيد الوجوب أو لا يستفيد الوجوب، فإن كانت هنالك قرينة على الترخيص لم يستفد الوجوب، وإن لم تكن قرينة على الترخيص استفاد الوجوب. والفرض أن العامة ماذا؟ أن العامة دال على الإباحة وليس على ماذا؟ على الوجوب، فيكون قرينة على ماذا؟ على الترخيص، فلا يستفاد الوجوب من الخاص، وبالتالي لا يجمع بين الدليلين بحمل الخاص على العام. أنا قلت في الاستدراج لأن المثال ما كان دقيقا، قلت لا بد من فرض المثال في العام أنه دال على الإباحة حتى يخصص به الخاص، فلي فحينئذ هنا نقول نفس الكلام بأنه بعد كون العام دالا على الإباحة والخاص لم يستخدم إلا في مطلق الطلب وليس موضوعا للحصة الخاصة من الطلب، فحينئذ العقل لا يمكن أن يحكم بماذا؟ بالإلزام، لكون القرينة على الترخيص موجودة وهي العام، فلا يجمع بين الدليلين بحمل الخاص على العام، وينتفي الحكم بالوجوب أصلا، وهذا لا يمكن الالتزام به. صار معلوم؟ الملاحظة الثالثة على هذا المسلك هي أنت يا شيخنا النائيني تقول بأن حكم العقل بالوجوب ناشئ عن عدم اقتران الطلب بماذا؟ بالترخيص في الترك. هكذا تقول، إذا لم يقترن الطلب بالترخيص في الترك يحكم العقل بالوجوب والإلزام. نسألك ما هو مقصودك من عدم الترخيص في الترخيص؟ أي شيء أنت تقصد من ذلك؟ لا يخلو مقصودك من أحد شقوق ثلاثة. الشق الأول عدم صدور الترخيص، بلي الشق الأول عدم اتصال الترخيص بالترك بالأمر، والشق الثاني عدم صدور الترخيص واقعا ولو منفصلا، والشق الثالث عدم العلم بصدور الترخيص. تأملوا، أنت يا مولانا النائيني تقول بأن الوجوب ينتزعه العقل إذا لم يكن هنالك ترخيص في الترك. نسألك، إذا لم يكن هنالك ترخيص في الترك، يعني ترخيص متصل بالطلب، إذا لم يكن هذا يحكم العقل بالوجوب، أو مرادك أنه إذا لم يقترن ترخيص بالترك، يعني لم يصدر من الشارع ترخيص واقعا ولو منفصلا، مو الاتصال، مو الاقتران الاتصالي، هذا شق ثاني. أو مرادك لم يقترن به ترخيص في الترك بحسب علم المكلف، لعله صدر ترخيص ولكن المكلف إذا لم يعلم بصدور ترخيص حينئذ يحكم عقله بماذا؟ بالإلزام. أي شق تختار؟ كل شق تختاره لا يمكن الالتزام به. إن اخترت الشق الأول وهو عدم الاتصال، عدم اقتران الطلب بالترخيص في الترك، يعني عدم الاقتران به متصلا بحيث أن المولى لو أمر بأمر ولم يرخص في الترك متصلا به، فإن العقل حينئذ يستفيد ماذا؟ يستفيد الإلزام. نقول لك: هل تستطيع أن تلتزم في مثل هذه الصورة بأن المولى لو جعل الترخيص ماذا؟ منفصلا، فإنه لا يؤثر شيئا بالنسبة إلى حكم العقل؟ لا تستطيع أن تلتزم بذلك، بدليل أن المولى لو بعد ساعة قال أنت مرخصون فإن حكم العقل ماذا؟ يرتفع حينئذ. إذن ليس المراد من اقتران الترخيص هو الاقتران الاتصالي، فهذا الشق باطل. الشق الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون عدم الاقتران واقعا، يعني ولو منفصلا، يحكم العقل بلزوم الامتثال إذا لم يصدر من الشارع ترخيصا كان متصلا أو كان منفصلا، حينئذ لا يستطيع العقل أن يحكم بلزوم الامتثال أصلا. لماذا؟ لأنه في كل آن يحتمل ورود الترخيص المنفصل بعد ذلك. حكم العقل معلق على عدم صدور الترخيص واقعا، إن متصلا وإن منفصلا، الفرض بأنه بحسب الاتصال لن يصدر ترخيصا ولكن يحتمل أن يصدر منفصلا، فيبقى العقل واقفا لا يستطيع أن يحكم بلزوم الامتثال لاحتمال ورود الترخيص المنفصل. كافي، لأن المدار بحسب هذا الفرض، المدار في حكم العقل عدم صدور الترخيص واقعا ولو منفصلا. إذا اخترت هذه الصورة فحينئذ متى يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ إذا قطع بعدم ورود ترخيص، فإذا احتمل وجود الترخيص لا يستطيع أن يحكم. وإن اخترت الصورة الثالثة، قلت مرادي من عدم اقتران الترخيص بالطلب عدم الاقتران به بحسب علم المكلف لا بحسب الواقع. المكلف إذا علم بالترخيص حكم بالاستحباب، لم يعلم بالترخيص حينئذ ماذا؟ يحكم بالوجوب. قلنا لك: يا شيخنا، نحن هنا نبحث عن الحكم الواقعي. الحكم الواقعي إذا صدر من المولى بأي نحو تكون دلالته على الوجوب؟ دلالته على الوجوب بالوضع أم بالإطلاق أم بحكم العقل؟ الحكم الواقعي هو محور الباب، والحكم الواقعي كما ذكرنا في بداية الأبحاث مشترك بين العالم وبين الجاهل، فإذا كان مشتركا بين العالم والجاهل إذن هو لا يناط بعلم المكلف وعدم علمه، لأنه موجه حتى لماذا؟ حتى للجاهل. إذن الذي يناط بعلم المكلف وجهل المكلف هو منجزية الوجوب لا أصل الوجوب، الوجوب يتنجز إذا علم به المكلف، ولا يتنجز إذا جهل به المكلف. الذي يناط بعلم المكلف المنجزية لا أصل الوجوب، فأنت إذا اخترت الشق الثالث نقلت الكلام من أصل الوجوب إلى المنجزية، والحال أن كلامنا في أصل الوجوب لا في المنجزية، فيكون هذا خروجا عن محل الباب. فما تختار يا شيخنا؟ ألي فإذا مسلك المحقق النائمي قدس الله نفسه الزكية مخدوش بثلاث ملاحظات بناء على التقريب الذي صوره السيد الصدر، وأما بناء على بعض التقريبات الأخرى لكلامه فإن تمام هذه الإشكالات تنتفع. مو الآن
يعني كل واحد إلى تقريب لا مفهوم لكلام النائمي
فلي هسه الآن نقرأ هذا المقدار بسم الله الرحمن الرحيم. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا. وهنا بل السيد الصدر قدس الله نفسه الزكي اختصر مطلبا أطال فيه الأصوليون وأطنبوا جدا، وهو كيفية إثبات دلالة الأمر على الوجوب. ففي الكفاية يأتيكم أن صاحب الكفاية يستدل بالآيات ويستدل بالروايات ويستدل بكذا بكذا من أجل إثبات أن مادة الأمر تدل على الوجوب. سيد الصدق قدس الله نفسه الزكية في بحوثه العليا قال هذا لا يحتاج إلى كل هذا الإطناب، التبادر وحكم العرف كافيان، لا نحتاج إلى الاستدلال بالروايات والاستدلال بالآيات، إذ أن العرف والتبادر كافيان للحكم بالوجوب، وبالتالي فإطالة البحث في هذه الجهة لا داعي لها. لذلك هو أشار إليها إشارة عابرة. مما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام. السطرين اختصر فيهما مطلبا كاملا على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا، وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. بعد أن تنقح لدينا بأن مادة الأمر وهيئة الأمر تدل على الوجوب، حينئذ نسأل في بحث ثاني منشأ هذه الدلالة ما هو؟ قول الأول إن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة بالنسبة لإرسالية التي هي المعنى الحرفي الناشئ من ذلك الداء اللزومي،
ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. هذا أوضحناه في أثناء الشرح، لماذا عبر بهذا التعبير مع إبطال سائر المناشئ؟ قلنا لأن التبادر لا بد أن يكون من حق اللفظ، لا بد أن يكون حاقيا، ولا يمكن إثبات كونه حاقيا إلا بإلغاء اعتماده على القرائن. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، وإنما مدلوله الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله. فالوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، يعني لم يوضع الدليل اللفظي ماذا؟ للوجوب. مادة الأمر وصيغة الأمر لم توضع للوجوب، بل ولم تستعمل فيه أيضا، فهو ليس مدلولا للدليل اللفظي لا بحسب الوضع ولا بحسب الاستعمال. فهنا عندما يقول ليس مدلولا للدليل اللفظي، مراد من الدليل اللفظي الأعم من الوضع والاستعمال، يعني لا فقط تتصورون بأنه من جهة الوضع، وإنما مدلوله الطلب فقط، هذا هو المدلول اللفظي لكلمة الأمر الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب، بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. بقية التطبيق خليلا هذا ينادي عليكم. الحمد لله رب العالمين.
شلون؟ إذا ما يندم، ما يندم تبع الطريق.